أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد اللعين من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على من تحبون الصلاة عليه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، فلازلنا نبحر مع تفسير هذه الآية العظيمة، مع تفسير هذه السورة العظيمة من جزء عما ألا وهي سورة النازعات، وهي تتكون من عدة محاور. وقلت بأن الآيات المكية التي تعنى بمسائل العقيدة ومسائل البعث والنشور، حيث أن الله جل وعز بين كيفية إخراج روح الكافر وكيفية إخراج روح المؤمن، ثم بعد ذلك بين لكفار قريش أن يا كفار قريش لا تعاندوا نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، لا تفعلوا كما فعل فرعون وجماعة فرعون وحاشية فرعون ما فعلوا بموسى عليه الصلاة والسلام، فكانت العاقبة والمآل. وفرعون أشد عليكم، أشد على موسى منكم على محمد صلى الله عليه وسلم، ورأيتم ماذا فعل الله جل وعلا بفرعون. ثم بعد ذلك لا زالت الآيات تقرع آذان الكفرة في إثبات البعث وإثبات النشور وإثبات ودلائل قدرة الله جل وعلا في هذا الوجود. فقال الله جل وعلا في هذا المحور العظيم: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لا إله إلا الله، آيات عظيمة، ألفاظ وحي أنزلت على قلب حبيبي وحبيبكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ الكلام موجه لمنكري البعث، لكفار مكة، فيه تهديد، فيه وعيد، الاستفهام هنا للتقرير، للتوبيخ، للتقريع. أأنتم يا كفار مكة أشد خلقا، أشد بمعنى أصعب خلقا، أم السماء؟ أيهما أشد وأصعب في الخلق، خلقكم يا كفار مكة أم السماء؟ وجاء بالسماء لأنه أمر مشاهد لديهم. أيهما أصعب في الخلق، أنتم أم السماء؟ بالطبع السماء أشد خلقا وأصعب خلقا من خلق الإنسان، والدليل على ذلك قال الله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إخواني، إذا لاحظتم عندما أفسر فإنني آتي لكم بتفسير المأثور، ثم بعد ذلك أعرج على التفسير بالرأي الذي يكون محمودا ومسوغا لقواعد اللغة العربية. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. لتقرير إمكان البعث، لأن المشركين كذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالبعث، وقالوا من يحيي العظام وهي رميم؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ هذه جملة وهذا نص منفصل عن الذي بعده. أأنتم أشد أصعب خلقا يا كفار مكة أم السماء؟ وهناك تفسير يقول بأن أم للإضراب بمعنى بل، يعني أأنتم أشد خلقا بل السماء، يعني السماء أشد خلقا منكم. واضح يا إخوان؟ انظروا إلى دقة التفسير. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ ثم بعد ذلك جاء بجملة بنص منفصل فقال بناها الله جل وعلا، هو الذي بنى هذه السماء. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض مهدناها فرشناها فنعم الماهدون. إذن هذه الجملة لا تتعلق بالتي قبلها، ولذلك يجوز لك أن تقف عند قولك، عند قول الحق جل وعلا أأنتم أشد خلقا أم السماء. واضح يا إخوان؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء. ثم قال بناها. الآن عندما قال رفع سمكها فسواها، قال علماء اللغة هذا النص بدل في اللغة العربية، والبدل فائدة البدل أنه يوضح المجمل. هناك نص مجمل، البدل تفصيل للمجمل. معنى ذلك أم السماء بناها، هذا البناء العظيم الذي تلاحظون، رفع سمكها فسواها. رفع سمكها يعني رفع سقوفها في الهواء والسقف المرفوع. قال ابن كثير فالسماء عالية البناء بعيدة الفناء مستوية الأرجاء مكللة بالكواكب في الليلة الظلماء. يا الله يا الله، عالية البناء. انظروا إلى السماء بالله عليكم، كل واحد الآن يتفكر فينا، عالية البناء بعيدة الفناء، سماء. إذا ذهبنا إلى مكة نجد سماء، إذا ذهبنا إلى المدينة نجد سماء، إذا ذهبنا إلى نيكاراغوا نجد سماء، إذا ذهبنا إلى ألمانيا نجد سماء، إذا ذهبنا إلى يوغوسلافيا نجد سماء. أينما تذهب سماء بعيدة الفناء، بعيدة، بعيدة البناء، بعيدة الفناء، عالية البناء، مستوية الأرجاء، لا تجد فيها نتوء ولا تشققات. رفع سمكها فسواها، رفعها عن الأرض. الله رفع السماء، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، بغير عمد. بالله عليكم، سماء ذات أبراج. إخواني أنا أتكلم بالله عليكم، كل واحد يتفكر ماذا أقول. سماء ذات أبراج، أرض ذات فجاج، بحار ذات أمواج، ألا تدل على العليم الخبير؟ ألا تدل على العليم الخبير يا إخوان؟ لا إله إلا الله. عندما تكون في البيت، قال بعض أهل العلم، ويكون الباب مغلق، أحدهم يضرب على الجرس أو يقرع الباب، يضرب على الباب، أنت متأكد 100% أن هناك أحد خلف الباب ولكنك لم تره، أليس كذلك؟ وكذلك ولله المثل الأعلى، نحن متأكدون أن هذا الكون وهذه السماء لها خالق ولكن لا نراه، لأننا لا نستطيع أن نراه في الحياة الدنيا، أما في الآخرة فإننا سنراه بإذن الله، لأن الله جل وعلا يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال علماء التفسير: الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، ولا يوجد بعدها لذة. نسأل الله أن نرى وجه الله في الجنة، قولوا آمين. رفع سمكها فسواها، ليس فيها تشققات، ملساء، ليس فيها انخفاض، ليس فيها ارتفاع. انظروا إلى السماء بالله عليكم وأنتم ترونها. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك: وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. قال ابن عباس: أظلم ليلها وأنار نهارها. أظلم ليلها وأنار نهارها. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. ثم قال: والأرض بعد ذلك دحاها. نقف الآن، انظروا إلى هذه الوقفة. هذه الآية تدل على أن الأرض خلقت بعد السماء، أليس كذلك يا إخوان؟ لأن الله عز وجل ماذا يقول؟ والأرض بعد ذلك دحاها، يعني دحاها، جعلها مستوية. طيب، ماذا نقول عن الآيات التي في سورة فصلت التي تقول أن الله جل وعز خلق الأرض قبل السماء؟ انظروا إلى هذه المعلومات القيمة، وليس من عندي وإنما من عند العلماء. ما هو دليلك على ذلك أيها المتحدث؟ اسمع لقول الحق جل وعلا بعدما تصلي على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء فسواهي دخان. انظر، يعني أول شيء خلق الأرض، بعدين إيش؟ ارتفع إلى أعلى جل وعز حتى يخلق السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. إذن هذه الآيات تدل على أن الأرض مخلوقة من قبل السماء. طيب، كيف نوفق بين هذا النص وبين قول الحق جل وعلا والأرض بعد ذلك دحاها؟ والأرض بعد ذلك دحاها. قال العلماء أن الله جل وعلا خلق الأرض قبل السماء ولكنه دحى الأرض بعد خلق السماء. واضح يا إخوان؟ انتبهوا بالله عليكم، هذه معلومات قيمة. الله جل وعلا خلق الأرض قبل السماوات ولكنه دحى الأرض بعد السماوات. هذا هو التفسير الصحيح لأقوال أهل العلم. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك، طبعا دحاها بمعنى بسطها ومهدها حتى يسكن أهل هذا الأرض. هذا لا ينافي كروية الأرض، كانت الأرض كالكرة مجتمعة، ثم إن الله مدها وبسطها بسطا مهيئا للنبات والأقوات. أخرج منها ماءها ومرعاها، فجر العيون وأجرى الأنهار وأنبت الكلأ والمرعى لنا يا إخوان، والجبال أرساها. الجبال جعلها راسية قوية، والجبال أوتادا. وقال علماء الجيولوجيا، قالوا أن بمقدار ارتفاع الجبال عن سطح الأرض، مقدار هذا الارتفاع بنفس المقدار يوجد أوتاد للجبال في عمق الأرض حتى يثبت الجبل. وفائدة وجود الجبال أنها تجعل الأرض مترامية متماسكة، لولا الجبال لكانت الأرض كالسراب، كالرمال المتحركة، لولا الجبال. ولكن من الذي ثبت، من الذي ثبت الأرض؟ إنه الله جل وعلا. بماذا؟ بالجبال، والجبال أوتادا، والجبال أرساها. ثم قال الله جل وعلا: متاعا لكم ولأنعامكم، يعني منفعة لكم حتى نتمتع فيها ونأكل ونشرب، ولأنعامنا أي مواشينا من الإبل والبقر والغنم وغيرها التي تدر علينا وتنمو بها أموالنا. لما ذكر الله جل وعلا عباده بهذه النعم الدالة على كمال قدرته يا سادة ورحمته بالعباد، بين لهم مآلهم الحتمي الآن، رجع ليقرع الآذان بحقيقة البعث والنشور وبحقيقة الساعة. فقال الله جل وعلا: فإذا جاءت الطامة الكبرى. يا الله، الطامة اسم من أسماء يوم القيامة. نحن نسمع في القرآن أو نقرأ الحاقة، نقرأ القارعة، نقرأ الساعة، نقرأ الطامة، اسم من أسماء الساعة، وهكذا. وذلك قيام الساعة، وسماها طامة لماذا؟ لأنها داهية عظيمة تطم كل شيء سبقها، يعني أكبر من هيك داهية لا يوجد، إنها داهية عظمى، ألا وهي الساعة. قال العلماء، بعض أهل التفسير: الساعة التي يساق فيها أهل النار إلى النار وأهل الجنة إلى الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين. الكبرى لأنها أكبر من كل طامة، أكبر من كل طامة هناك. فإذا جاءت الطامة الكبرى، الداهية العظمى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى. يا الله يا الله، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الناس نيام إذا ما تنتبهوا، إذا ما تنتبهوا. نحن الآن نيام يا إخوان. لماذا نيام؟ لأننا لا ندري ماذا يوجد بعد الموت، ولكن إذا متنا انتبهنا. أصبح بصرك الآن نافذ وقوي وحديد. والله يا إخوة، آيات تهز الوجدان، والله الذي لا إله إلا هو، كأنها على شاشة فيديو يصور لك الله جل وعلا الأحداث. عبد الله، ألست فعلت كذا في يوم كذا وكذا وكذا؟ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. لا إله إلا الله. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يومئذ يوم يتذكر الإنسان ما سعى. يتذكر الإنسان ماذا فعل في هذه الحياة الدنيا، يتذكر العمل، كل مكتوب. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، نفسك هي التي ستراقب عليك. ألست فعلت كذا يا عبد الله؟ لكن إذا كنا مؤمنين، أسأل الله أن نكون مؤمنين، قولوا آمين. اسمع إلى هذا الحديث الذي يأخذ بأوتار القلوب. إذا كنا مؤمنين يقررك الله جل وعلا: عبد الله، أبو محمد، أبو قاسم، أبو إبراهيم، أبو جاسر، ألست فعلت كذا في يوم كذا ويوم كذا؟ ما في مجال أن تقول تكذب، ما في مجال، ما في محكمة لا تقبل الاستئناف أبدا، مكتوب على بابها لا ظلم اليوم. تقول: ربي أعرف، ربي أعرف، نعم يا رب أنا فعلت كذا، بس رحمتك يا رب، رحمتك. فيقول الله جل وعلا: سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. الله الله الله، يا رب لا تعاملنا بما نحن أهله، قولوا آمين، وعاملنا بما أنت أهله، فأنت أهل صفة، أنت أهل المغفرة والتوبة. صفة الإنسان العصيان، وصفة الرب الغفران. اللهم اغفر ذنوبنا يا رب العالمين. يوم يتذكر الإنسان ما سعى، والله يا إخوة إنها آية عظيمة. والله عندما يتذكر الإنسان ماذا فعل في هذه الحياة الدنيا، كأن على شاشة فيديو، يوم كذا يوم كذا، يومئذ تحدث أخبارها، الأرض بتصير تنطق عليك وتشهد عليك بما فعلت. ذهبت برجليك إلى المعصية مسجل، ذهبت برجليك إلى الطاعة، إلى مسجد من مساجد الله، حتى تحضر درس من دروس الله، حتى يخشع قلبك، حتى تطلب ماذا؟ هل جئت حتى ترى المتحدث أو الخطيب أو المدرس؟ لا، تريد الأجر، تريد العلم، تريد النور، هذا سوف يكتب لك يوم القيامة بإذن الله تبارك وتعالى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى. والله هذه الآية وقفت عندها كثيرا، يوم يتذكر الإنسان ما سعى. ثم ماذا؟ انظر إلى الآية الأشد، وبرزت الجحيم لمن يرى. برزت، أظهرت جهنم، أظهرت. قلت لكم في درس سابق، الله جل وعلا في معظم الأحيان يقدم السمع على البصر، ولكن يوم القيامة قدم البصر على السمع. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. آيات كثيرة، أسمع به وأبصر، آيات كثيرة يقدم السمع على البصر، ولكن هنا قدم البصر على السمع. لماذا؟ قال لأن الأمر أصبح عيانا ومشاهدا، وبرزت الجحيم لمن يرى. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الحديث عند البخاري، برزت الجحيم لمن يرى. الله جل وعلا يظهر جهنم جهارا نهارا عيانا، لها 70,000 زمام، كل زمام يجره 70,000 ملك. الله أكبر، الله أكبر. ما هذه جهنم؟ ما هذه جهنم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ناركم جزء، نار الدنيا بحمها وبلهيبها. وهذا الذي عنده فرن، مثلا فرن خبز، يدرك هذا، هذه نار الدنيا التي هي جزء، جزء واحد. قال ناركم جزء واحد من 70 جزء من نار جهنم. والحديث عند البخاري. الصحابة استغربوا، يا رسول الله وإن كانت لكافية، يعني جزء بكفي. قال ولكنها تزيد عنها 69 جزءا كلهن مثل حرها. نسأل الله العفو والعافية، قولوا آمين. يا الله، يجرها 70,000 ملك، تزفر زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه يقول نفسي 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 نفسي. هل تعلمون أن كل الأنبياء يقولون نفسي نفسي حتى يذهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ أريد أن أثلج الصدور الآن، أسكب الأمل في القلوب الجريحة. يذهبون إلى محمد فيقول أنا لها أنا لها، الله، فيشفع لنا بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يكون شفيعنا، قول آمين. وبرزت الجحيم لمن يرى، هذا الموقف تشيب منه الولدان. وبرزت الجحيم لمن يرى، هناك بعد عملية الحساب ينقسم الناس إلى قسمين، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. فأما من طغى، الطغيان مجاوزة الحد من جهتين، طغى من جهة الله، طغى من جهة العباد، جاوز الحد من جهة الله تبارك وتعالى بالعصيان وبالتمرد وبالعقيدة الفاسدة، وطغى من جهة العباد بالظلم، بالظلم والطغيان والذبح والقتل، عليهم ما يستحقون هؤلاء الذين يذبحون الأطفال والشيوخ والشباب الصغار. والله شيء يدمي القلب عندما نرى على شاشات التلفاز ماذا يفعلون بسوريا وبليبيا، ماذا يفعلون بالأطفال الصغار، ماذا يفعلون من نساء، من اغتصاب، هؤلاء الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، قال الشيخ ابن عثيمين الذي يطغى لابد له أن يحب الحياة الدنيا على الآخرة ويفضل الحياة الدنيا على الآخرة. قال الشيخ رحمة الله عليه فالطغيان وإيثار الدنيا على الآخرة متلازمان لا ينفكان عن بعضهما، فالذي عنده طغيان عنده حب للدنيا، والذي عنده حب للدنيا عنده طغيان، نسأل الله العفو والعافية. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا إيش النتيجة؟ فإن الجحيم هي المأوى، اسم من أسماء جهنم الجحيم، هي المأوى، المأوى بمعنى المنزل، بمعنى المستقر، بمعنى المقر، بمعنى النهاية. فإن الجحيم هي المأوى، مأواه ومرجعه ومقره، وبئس المقر، فبئس مقر الظالمين، وبئس مثوى المتكبرين، وبئس مثوى المجرمين. وبالتالي الشيء الثاني، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الوجه الآخر، الذي يخاف الله جل وعلا ويخاف مقام الله ويخاف حدود الله تبارك وتعالى، هذا له الجنة إن شاء الله تعالى، هذا له جنة عرضها السماوات والأرض. ونهى النفس عن الهوى، انتبهوا لهذه الفائدة، قال الله، وسأنهي إن شاء الله تعالى، قال العلماء ومنهم الشيخ رحمة الله عليه، قال النفوس ثلاثة: نفس أمارة، ونفس مطمئنة، ونفس لوامة. نفس مطمئنة هي التي تدلك على الخير، هذه نهايتها إلى الجنة. قال الله تعالى: يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نفس أمارة، ألا وهي التي تأمرك بالسوء، قال الله تعالى على لسان يوسف: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء. النفس الثالثة قال العلماء هي نفس بين نفسين. ماذا تقول؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: نفس بين نفسين، يعني أحيانا تنزع إلى الخير وأحيانا تنزع إلى الشر، ألا وهي النفس اللوامة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. فإذا مالت إلى الخير فهذه تجرك إلى الخير إن شاء الله تعالى، يعني تلوم نفسها على فعل الشر، هذه تقود إلى الخير، وأحيانا تلوم نفسها على فعل الخير وهذه تميل إلى ماذا؟ إلى الشر. نسأل الله جل وعلا أن نكون من الصنف الأول من الأنفس المطمئنة. قولوا آمين. اللهم آمين. فإن الجنة هي المأوى، هي المقر، هي النهاية، هي المرتجع. نسأل الله جل وعلا أن نكون من أهل الجنة. قولوا آمين. هناك تفصيل آخر، هناك إيحاءات أخرى، هناك أسرار أخرى في هذه الآيات إن شاء الله تعالى، إذا قدر الله لنا البقاء واللقاء يوم الثلاثاء القادم نكون معا سويا حتى نكمل تفسير هذه السورة العظيمة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على محمد. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء صادقا مستجابا يا رب العالمين. بارك الله فيكم جميعا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله.